لما ذكر الله تعالى الإنفاق وجزاءه والربا وخطره، ناسب أن يذكر التعامل بالدين المؤجل ويبين وسائل حفظه. ثم ختمت سورة البقرة بالكلام على المؤمنين وبيان حالهم ودعائهم، كما بدأت السورة بالكلام عنهم.
نور أضاء يهب الأكوان وهدى القلوب للذة الإيمان، وسمى بها لمراتب الإحسان، وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن. لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل.
لما ذكر الله تعالى البيوع والقروض الربوية، ناسب أن يذكر بعدها القرض الحسن بلا ربا ولا فائدة، والذي يسمى الدين، مع ذكر الأحكام الفقهية الخاصة بكتابة العقود والإشهاد عليها ومسائل الرهن. وآية الدين هذه أطول آية في القرآن، مما يدل على عناية الإسلام بالنظم الاقتصادية، وسنقسمها إلى ثلاثة أجزاء. ذكر الله تعالى ثلاث وسائل لتوثيق الديون والمعاملات المؤجلة: الوسيلة الأولى الكتابة، والوسيلة الثانية الإشهاد، والوسيلة الثالثة الرهن. ونبدأ بالوسيلة الأولى وهي كتابة الدين، ونبين المسائل الواردة في هذا الجزء من الآية. أولاً، يا أهل الإيمان، إن تعاملتم بالدين والمعاملات المؤجلة فعليكم بكتابتها، لأن ذلك أوثق لمقدارها وميقاتها. ثانيا، يشترط في الكاتب أن يكون عادلا مأمونا. ثالثا، لا يمتنع أحد من الكتابة بالعدل كما علمه الله بغير زيادة ولا نقصان. رابعا، الشخص المدين الذي عليه الحق المقترض هو الذي يملل على الكاتب، لأنه المقر المشهود عليه، وليتق الله تعالى في الإملاء ولا ينقص من الحق شيئا. خامسا، إن كان المدين المقترض سفيها لا يحسن التصرف، أو ضعيفا لصغره أو كبره أو جنونه، أو لا يستطيع الإملاء بنفسه، فليملل بالعدل وليه أو وكيله المسؤول عنه.
واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
في هذا الجزء من آية الدين ذكر الله تعالى الوسيلة الثانية لتوثيق الديون والمعاملات المؤجلة، وهي الإشهاد. وإليكم المسائل الواردة في هذا الجزء من الآية. أولا، إضافة إلى كتابة الدين، أطلب شهادة رجلين عاقلين عدلين زيادة في توثيق المعاملة. ثانيا، إذا لم يكن الشاهدان رجلين فليشهد رجل وامرأتان ممن يوثق بدينهم وعدالتهم، حتى إذا نسيت إحدى المرأتين الشهادة تقوم الأخرى بتذكيرها. ثالثا، لا يجوز للشهود الامتناع عن أداء الشهادة إذا طلبت منهم الشهادة على الدين، لأن كتمان الشهادة معصية.
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
في الجزء الأخير من آية الدين ذكر الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بتوثيق الدين. أولا، الدين مهما كان صغيرا أو كبيرا لا تملوا من كتابته حتى يقطع النزاع. ثانيا، ما أمرناكم به من كتابة الدين أعدل في الحكم وأثبت للشهادة وأقرب ألا تشكوا في نوع الدين ومقداره ومدته. ثالثا، ما تقدم من الأحكام إنما هي في الدين والمعاملات المؤجلة، أما في التجارة الحاضرة التي تكون يدا بيد والثمن مقبوضا فلا بأس بعدم كتابتها لعدم الحاجة إليها. ويشرع لكم الإشهاد منعا لحصول الاختلاف والنزاع. رابعا، لا يجوز لكاتب أو شاهد أن يضر أحد المتعاقدين بزيادة أو نقص، كما لا يجوز للمتعاقدين أن يضروا كاتبا أو شاهدا بأي نوع من أنواع الضرر، فإلحاق الضرر هو فسوق وخروج عن طاعة الله. وختمت آية الدين بختام عظيم، وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمائر وتحريك المشاعر دعت المؤمنين إلى تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله تعالى تفتح قلوبكم للمعرفة وتسهل طرق التعليم، والله تعالى يعلمكم ما تصونون به أنفسكم وتحفظون به أموالكم وتوثقون به معاملاتكم، فشرعه شرع الحكيم الخبير العليم بكل شيء. يا أهل القرآن، هل رأيتم نظاما كهذا النظام في الضبط والتوثيق وحفظ الحقوق؟ أتى به القرآن منذ أكثر من 14 قرنا.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.
في هذه الآية ذكر الله تعالى الوسيلة الثالثة لتوثيق الدين والمعاملات المؤجلة، وهي طريقة الرهن. والرهن هو توثيق دين بعين، وإليكم المسائل الواردة في هذه الآية. أولا، إن كنتم مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقة الدين، فليكن الرهن بدل الكتابة، يقبضه صاحب الحق وثيقة لدينه، فهذا الرهن يقوم مقام الكتابة. ثانيا، إن وثق بعضكم ببعض فلا تلزم الكتابة ولا الإشهاد ولا الرهن، ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين المقترض، وعليه أن يتق الله تعالى في هذه الأمانة. ثالثا، إن دعيتم إلى أداء شهادة فلا تكتموها، فإن كتمانها إثم كبير يجعل القلب آثما وصاحبه فاسقا، والله مطلع عليكم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها.
لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.
لما ذكر الله تعالى تكاليف كثيرة في سورة البقرة ناسب ختم السورة بهذه الآيات، فالله تعالى مالك لما في السماوات وما في الأرض، فهو يكلف من شاء بما شاء، وهو مطلع على ما في السماوات وما في الأرض، ومطلع على أعمالكم أيها العباد، سواء التي أظهرتموها أم التي أسررتموها فهو يعلمها ويحاسبكم عليها، فيعفو عمن يشاء ويعاقب من يشاء وهو القادر على كل شيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية جاءت على سبيل الوعيد والتخويف بأن العبد محاسب على كل شيء، حتى ما يدور في نفسه وعلى خطرات قلبه، الأمر الذي أخاف الصحابة. في صحيح مسلم أنه لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجثوا على الركب كعادة الخائف الوجل، وقالوا: أي رسول الله، كلفنا أعمالا نطيقها من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ولكن أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. انصرف الصحابة وبدأوا يرددون هذه الآية حتى ذلت بها ألسنتهم وانصاعت لها نفوسهم، فأنزل الله تعالى في إثرها الآية التالية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدق المؤمنون معه بكل الذي أنزله الله من القرآن والوحي، وكلهم آمنوا بالأركان العظيمة من وحدانية الله تعالى والإيمان بملائكته وكتبه وجميع رسله. فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى، بل نؤمن بجميع الأنبياء بدون تفريق بينهم. وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك وأطعنا أمرك، فنسألك يا ربنا المغفرة من الذنوب، وإليك المرجع يوم الحساب. فلما قال الصحابة هذا الدعاء وأظهروا السمع والطاعة والاستجابة لأوامر الله، نسخ الله تعالى الآية السابقة وخفف عنهم وأنزل الآية التالية:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أي لا يكلف الله تعالى أحدا فوق قدرته وطاقته. لكل نفس جزاء ما عملت، فمن قدم خيرا فله ثوابه بدون أن ينقص منه شيء، ومن اقترف شرا فعليه وزره ولا يحمله عنه غيره. وقال الرسول والمؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تعذبنا يا الله بما يصدر عنا بسبب النسيان أو الخطأ، ولا تكلفنا بالتكاليف الشاقة التي يثقل علينا حملها، كما كلفت بها بني إسرائيل وغيرهم من الأمم السابقة كقتل النفس حال التوبة، ولا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه من التكاليف، وامحو عنا ذنوبنا واستر سيئاتنا وارحمنا برحمتك، أنت يا الله ناصرنا ومتولي أمورنا، فلا تخذلنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما دعا الصحابة بهذه الدعوات قال الله لهم عند كل دعوة: قد فعلت قد فعلت قد فعلت. هاتان الآيتان من أروع آيات سورة البقرة، فالتعاليم كثيرة والتكاليف عديدة والمنهج طويل، فكان لابد من آية الدعاء ليأتي العون من الله للسير على هذا المنهج، إنه الختام الذي يلخص الصورة ويلخص الحقيقة، حقيقة الخلافة، ويلخص صفاء العقيدة، ويلخص صدق المؤمنين وحالهم مع رب العالمين. بهاتين الآيتين الكريمتين تختتم سورة البقرة، وما أجمله من ختام ملائم لمميزات أمة الخلافة. آيتان تمثلان بذاتهما تلخيصا وافيا لأعظم قطاعات السورة، يصلح ختاما لها متناسقا مع موضوعها وجوها وأهدافها. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. يا الله. وصح عنه أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه أي حفظتاه من الشر وحمتاه من المكروه، وقيل أغنتاه عن قيام الليل، وذلك لما فيهما من معاني الإيمان وحقيقة الإسلام وحسن الالتجاء إلى الرحمن والاستعانة به وطلب المغفرة والرحمة منه. وقد كان ختام سورة البقرة متوافقا مع بدايتها، فقد بدأت سورة البقرة بذكر أوصاف المؤمنين وأصول الإيمان التي أخذوها بها، وختمت السورة بالشهادة للمؤمنين بصدق إيمانهم وتلقينهم دعاء يعينهم على تحمل تكاليف هذه العقيدة، ويرفع عنهم الحرج ويخفف عنهم عبء الخطأ والنسيان. وبهذا يلتئم شمل السورة أفضل التئام بمنتهى الكمال وغاية الإتقان، فسبحان من أنزل القرآن. وبعد، فقد وصلنا إلى ختام تفسير سورة البقرة، هذه الوثيقة الربانية التي اشتملت على ما يهدي القلوب ويصلح النفوس من عقائد صحيحة وتشريعات حكيمة وتوجيهات سامية وآداب حميدة وقصص هادفة، من شأنها أن تغرس فينا الإيمان والأخلاق والاتعاظ والاعتبار، حتى نكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله نسأل أن ينفعنا بسورة البقرة، وأن يرزقنا حفظها وتلاوتها وفهمها وتدبرها والعمل بها، ويجعلها وردا لنا نحييها في بيوتنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقته إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين.
نتدبر القرآن في آياته، ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن.